أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الفصل الثاني في التقليد. عرف التقليد بتعريفات منها الفصل الثاني في التقليد. عرف التقليد بتعريفات منها أولا أنه العمل بقول الغير، يعني نفس العمل هو التقليد، المحقق للتقليد هو نفس الممارسة الخارجية والعمل على وفق ما يقوله الغير، يعني ما يقوله المشتري كما سيأتي. هذا التعريف الأول. التعريف الآخر لا، هو أنه الأخذ بفتوى الغير، فيأخذ الفتوى من الغير، أو مجرد أخذ الفتوى هذا أصبح مقلدا، مجرد أن يسأل العالم والعالم يعطيه الجواب أو أنه يقرأ المسألة في الرسالة العملية هذا أصبح مقلدا.
هذا يسمى الأخذ مثلا؟
أي، وإن لم يعمل يعني. الثالث لا، مسألة تحتاج إلى التزام. الثالث أنه الالتزام بالعمل بفتوى الغير وإن لم يعمل بل وإن لم يأخذ، يعني يحتاج إلى عقد قلبي على أنه يلتزم بهذه الفتوى سواء أخذها أو لم يأخذها، سواء عمل بها أو لم يعمل بها، التزام. هو مرحلة يعني أعمق من المرحلة السابقة. نعم. فهل هو عمل؟ هل هو التزام؟ هل هو مجرد أخذ؟ كلام بينهم. اكتفى السيد يعني السيد الجزدي في العروة في تحقق التقليد بأخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها، مجرد ان يأخذ رسالة عملية يقول ملتزم بما فيها أصبح مقلدا.
فيترتب عليه مع هذا الأخذ ومع الالتزام.
اي نعم. فيترتب عليه شنو؟ يترتب عليه أنه أمور كثيرة، يعني مسائل كثيرة، منها مثلا أنه يطبق عليه التقليد فإذا مات المجتهد الذي التزم هو بفتوى يصدق عليه انه مقلد له، فيجوز له البقاء على تقليده ولا يعد تقليدا ابتدائيا، الى كثير من المسائل المترتبة على هذا التعريف التقليد، انه اخذا او التزام او عمل. اختار السيد الخوي انه يعني التقليد لغة وعرفا جعل الغير ذا قلادة، مأخوذ من المعنى اللغوي، هو معنى التقليد من كأنه قلادة، وضع القلادة. ومنه التقليد في حج القران، فإن المحرم يجعل البعير ذا قلادة بنعل قد صلى فيه، وفي حديث الخلافة قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، أي جعل الخلافة قلادة لعلي عليه السلام. فكأن وجه الربط كأن العامي يجعل قلادة للمجتهد، يعني جعل عمله قلادة في عنق منه، في عنق المجتهد، يعني أنا أصلي صلاتي راح تصير كأنها قلادة قلدتها المجتهد، يعني وضعتها في عنقي، كان تبين أنها باطلة في ذمته وأن تبين أنها صحيحة بها والعمل. وهو كناية عن أن مسؤولية العمل في رقبته، وهو المؤاخذ بعمله لو قصر في الفتوى والاستنباط، وكان وزر العمل على التقي، وصح إطلاق التقليد عليه إذا كان على طبق فتوى، وكان وزر العمل وصح إطلاق التقليد عليه إذا كان على طبق مطابق الفتوى وعمل، فعملي هو بذمته ورقبته، فعليه إنما أطلق التقليد على العمل لاستناده إلى رأيه، إلى رأي المجتهد. كلام تعرفت في جواز هذه العملية، جواز عملية أطلق التقليد بالأحكام الشرعية العملية اللي هي محل الكلام، استدل عليه بأمور. أولا السيرة العقلائية، السيرة العقلاء جرت على رجوع الجاهل للعالم، كل جاهل عندما يبتلى بمسألة السيرة العقلائية يرجع دائما للعالم، فهاي إذا نحن نفس الشيء أيضا عندنا، هناك عالم بالأحكام الشرعية وهناك جاهل، فالجاهل يرجع إلى العالم. فهذا الدليل الأول هو دليل السيرة العقلائية. أولا السيرة العقلائية فإنها قد جرت على رجوع الجاهل إلى العالم في أموره الراجعة إلى معاشه ومعاده، بل لا يبعد أن يقال أنه أمر فطري وشيء جبلي يعلمه الكل حين يراجع نفسه ويتحمل كذا. إنما الدليل الأول هو السيرة العقلائية. الدليل الثاني هو السيرة المتشرعية. يقول لا ريب في استقرار عادة السلف من زمن المعصومين عليهم السلام، هذه سيرة متشرعية، على رجوع من لم يتمكن منه من استنباط الأحكام الشرعية إلى من يتمكن منه، وقد قررهم الأئمة، يعني الأئمة أقروا هذا ولم يمنعوه، وقد قررهم الأئمة سلام الله عليهم أجمعين على ذلك، كان على رجوع الجاهل منهم إلى العالم. فما يشهد به مما روي أنه سأل المسيب الهمداني سأل الرضا عليه السلام وقال شقتي بعيدة ولست أخذ إليك في كل وقت فممن أخذ معالم ديني؟ قال عليه السلام من زكريا بن آدم أمي المأمون على الدين والدنيا. وقال أيضا عليه السلام حيث سأله إن شقتي بعيدة ولست أخذ إليك في كل وقت فأخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين؟ قال نعم. ونحوها كثير كثير من الروايات من أئمة أقدم الناس إلى أحد الناس يعني العلماء، فهذا يدل على أنه يجوز الفكرة أصل فكرة جائزة ويفكر رجوع الجاهل للعالم. غاية الأمر كان كلامهم في زمن حضورهم، أما مع غيبتهم بعد مسألة الواقع أنه إحنا الآن في غيبة الأئمة في غيبة الإمام عز الله ترشيح وغيره، فيكون رجوع الجاهل للعالم أيضا من بطء أولى، لأنه حتى في زمن حضوره كان يرجع إلى الناس العاديين العلماء، فكيف الآن في زمن غيبته؟ ثالثا استدلال الآية القرآنية قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حيث أن المقصود بأهل الذكر أهل العلم كما قيل، وحيث وجب السؤال وجب الصبر. إن أنا بعضهم قال ما أهل الذكر خاصة مثلا بالعلم سلام الله عليهم أو، لكن واضح أن يقول مثل هذا لا كان لها خصوصية فخصوصية الموضة لا تخصص الوارث، القرآن دائما يعذر يعني قاعدة عامة، فاسألوا دائما أهل الذكر يعني كل من كان ذاكرا عالما يمكن يسألوه، فهذا يدل على أنه يجوز رجوع الجاهل للعالم وهي فكرة التقليد. زين، واحد يشكل يقول هسه هاي الآية ما قاعد تقول التقليد جائز، قاعد يقول اسألوا، فرقا بين أن يسأل بين أن عملية السؤال مشروعة هذا أمر، وبين أنه التقليد اللي هو المستفاد من السؤال يكون حجة، يعني الجواب يكون حجة على السائل، هذا أمر آخر. ما إحنا ما كلامنا، كلامنا في التقليد، والتقليد ما هو؟ مو السؤال، التقليد هو مو السؤال فقط، إنما العمل على طبق الجواب، وهذا شيء لك. فيقول المسلم في دفع هذا الإشكال، يقول وحيث وجب السؤال، سؤال مواجب في قوله تسأله، يقول نعم. يقول وحيث وجب السؤال وجب القبول، فإذا وجب القبول تحقق معنى التقليد. يقول ليش وجب القبول؟ ما في دليل من الآية تقول وجب القبول، الآية تقول وجب السؤال، اسألوا أهل الذكر، ما قالت ويجب عليكم أن تقبلوا إذا أجابكم أهل الذكر. يقول نعم، وإلا لكان السؤال له وحشين فائدة، يقول لكم اسألوا واجب عليكم تسألون، بس إذا جاوبوكم مو واجب تعملون بقوله، السؤال يصير عبث. فمقتضى الحكمة أنه إذا وجب السؤال وجب القبول، فإذا وجب القبول بعد هو هذا معنى التقليد اللي هو العمل بما يقتضي الجواب. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع أخبار، وهي الأخبار الناهية عن الإفتاء بغير علم. هل الروايات اللي تنهى عن الأخذ عن الإفتاء بغير علم، من أفتى بغير علم فليس له مقعده من النار وكذا، هاي ليش شيء؟ يعني هي تقول من أفتى بغير علم فعليه كذا وزر وكذا حرام، هي تقال بها من وقم الشرط أنه من أفتى بعلم فهو شيء فهو مصاب وليس معاقب. يقول المستفاد منها عند مفهوم الشرط غالبا جواز الإفتاء مع العلم، ومن الواضح أن جوازه يلازم جواز العمل به. هم هذا إشكال نفس إشكال في الجواب، أنه أهم الروايات غاية ما تدل إذا دلت تدل على ماذا؟ على أنه يجوز الإفتاء بعلم، يجوز الإفتاء بعلم وين؟ وين جواز التقليد اللي هو شنو؟ اللي هو أخذ هذا الإفتاء مع الواضح. فالجواب نعم، هو الإفتاء من دون تقليد إذا جاز الإفتاء لابد أن يجوز التقليد، وإلا كان جواز الإفتاء في نفسه أيضا له وغير في فائدة. خامس الأدلة ما ورد من أنهم سلام الله عليهم أمروا بعض أصحابهم بالإفتاء في الناس، يعني هم غيرهم إفتوا الناس، فإفت الناس يعني معناها كلامكم حجة، إذا كان كلامكم حجة فيجب الأخذ بكلامكم فيكون حجة، التقليد حجة أيضا. قول الصادق عليه السلام لأبان بن تغلب اجلس في المسجد في مسجد المدينة وقت الناس فإني أحب أن أرى في شيعتي مثلك، يعني عندك وقد علمت أن جواز الإفتاء أيضا يلازم جواز العمل وهو واضح. عدد نفس الإشكال الإمام يقول له أفتش مو معناها الناس تأخذ كلامه، لكن هاي ملازمة قلنا جواز الإفتاء جواز الأخير بالقضية دي. وثالثا قوله عليه السلام من كان من الفقهاء صاحب الدين مخالفا للعوام مطيعا لامر الاولاد للعوام ان يقلدوا. بعدها الروايه واضحه ان العوام يجوز لهم تقييم من كان مجمعا لهذه الشرائع. هذه كلها ادله الجواز. ادله عدم الجواز، عدم جواز التقليد، اولا الايات الناهيه عن العمل بغير العلم مثل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. استدل على مثل هذه الاطلاقات مثل هذه الايات على انه لا يجوز العمل بالتقليد. التقليد هو اتباع للظن، ولكن الجواب واضح، التقليد ليس اتباع للظن بل هو اتباع للعلم او للعلم، لان يعني اخذ بقول المجتهد اللي هو عالم، والمجتهد قوله فجق، انا اخذ بقول الفجق بالفجق، النتيجه ليست اتباعا للظن لانه اتباع بدليل. وثانيا ما دل على التوبيخ على التقليد، هو واضح توبخ على التقليد، ولكن ليس المراد التقليد الذي نحن فيه. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل، تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا، فنكتفي بما وجدنا عليه اباءنا، يعني نكتفي بالتقليد. القران يذمهم، لكن واضح اول شيء بالعقائد مو بالفروع، ثاني شيء انه هذا استناد جاهل الى الجاهل مثله، واحنا كلامنا وين؟ استناد العالم الجاهل الى العالم، امر هم كان اباءهم اصلا جاهله، هم يدعون اباءهم. قالوا لكن الاستدلال بما دل على النهي، يعني اما الاستدلال الاول ما دل على النهي عن العمل بغير علم لا يمكن، لان العمل على كل ما هو حجه شرعا ليس الا عملا بالعلم. احنا نقلد هذا عمل بالعلم وليس عملا بالظن. وقد علمت ان قول العالم وفتواه حجه، فلا يكون العمل به عملا بغير علم. اما واضح المساله، فيقول احنا هاي يخرج عن دائره العمل بغير علم، قلت هو عمل بعلم لانه استناد الى الحجه. اما ما دل على ذم التقليد، يعني انه حسبنا ما وجدنا عليه ابائنا، فهو اجنبي عن المقام. اولا لان الكلام في التقليد في تقليد الجاهل للعالم، احنا هذا التقليد، والايه تدل على حرمه تقليد الجاهل للجاهل بمثله. واذا دليل شنو؟ دليل يقول عقبها سبحانه وتعالى بقوله اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، لانهم اباؤهم ما يعلمون شيئا، فاستفاد منهم انهم جاهل رجع الى جاهل. مضافا الى ان اكثر ما ورد بهذا المضمون من الايات والروايات انما ورد في اصول الدين، ونحن من كلامنا في التقليد هو في فروع الدين، فاذا ايضا يخرج هذا الاستدلال ويبطل، وتكون عمليه التقليد جائزه ولا اشكال فيها. هذا المحور الاول. المحور الثاني انه شرائط التقليد مرجع يرجع اليه في التقليد، نصنف اختار منه شرطين مهمين، اللي هو شرط اللي هو وجود التقليد الاعلم. الاعلم هو الاقدر على استنباط الحكم الشرعي، الاقدر على تطبيق الكبريات على الصغريات. واضح؟ يعني تطبق الكبريات التي موجوده في اصول التصرف في الرجال في كذا على صغرياتها، هذا هو الاعلم. نعم، وليس الاعلم هو الاعلم يعني بمعنى الذي لديه فروع كثيره، وليس الاعلم الذي يؤلف كتب كثيره، وليس الاعلم هو الذي كما يقول البعض هو الاقرب للواقع، لان الاقرب للواقع هي اصلا ما معروفه، شلون نعرف الاعلم به؟ هذا تقول حال على الامر اللي هو ابعد او على امر غير واضح بنفسه. فليس الاعلم هذه الامور، ليس الاعلم كما يفهم الناس في كثره مؤلفات، يتكلم في مواضيع شتى، كثره فروع فقهيه، هذا ليس مقاييس الاعلم. يمكن لكل شخص ان ينال هذه الامور ولا يكون اعلم. نعم، انما الاعلم حتى وان لم يكن له كتاب واحد، حتى وان لم يؤلف رساله عمليه، الاعلم هو الاقدر على تطبيق الكبريات على صغرياتها. لهذا ذكرة انه عالم مثلا عالم فقط في الفقه هذا المتاب، احنا نشير انه مطبق يطبق الكبريات على الصغريات. هل يجب تقليد الاعلم ولا لا؟ هناك ادلة كثيرة ذكرت لوجود تقليد الاعلم، منها ايات وروايات، وكلها مدخولة، كلها يمكن النقاش فيها. وقد ناقشه السيد الخوئي قدس الله روحه الزكية في كتابه التلقيح، يعني في تقريرات درس هناك تقريرات درس، انك ناقش الادله التي ذكرت في تقليد الاعلام وكلها ناقشها الا دليل واحد استرد اليه في اخر المقام، وهو دليل اصلا عملي يقول احنا اذا شكينا الاعلام يجب تقليده وما يجب تقليده، نقول لو الاعلام يجب تقليده لو يجوز تقليد الاعلام وغير الاعلام، فيدور الامر بين الشاعرين والسفير. أكو قاعدة أصل عملي يقول عند ذوان أمر بين التعيين والتقييم فالأصل شنو؟ أصل التعيين واضح؟ أصل التعيين أوضح هذا الشيء الأصل عملي شنو؟ يعني أنا لو مطلوب بصرة في ظهر ها؟ لو كيف أصل لظهر وعصر؟ فرضا مش حالة فتقول أقول إذن الظهر هي قدر متيقن والعصر مشكوك يعني ليش؟ إذا طلعت الظهر أكون قد مثلت جميع احتمالات إذا طلعت عصر بمعنى نقول ظهر بالنتيجة بمعنى أني لو أقل لو فقط ظهر لو كيف ظهر أو مثلا جمعة فرضا لو واجب عليه الظهر فقط لو كيف أصل ظهر أو جمعة إيش أقول إذن واجب عليه الظهر لأن الظهر هي قدر متيقن فيقول عند الدوام أمر بين التعيين والتخيير الأصل هو شنو؟ هو التعيين هذا دليل لسلام بيصير الأسبوعي في أحكام عقيدتك في كتاب التمتع مصنف راح يشوف في رأيه يقول لا ريب في وجوب رجوع العام إلى أعلم أهل زمانه في الفقه وما يلزمه يعني كل أصول المشاكل لأنها كلها أمور مترابطة لأنه آمن من الغير في الخطأ ما شفت آمن من الغير في الخطأ بعضهم يقول أنه أقرب إلى الواقع حتى تشوفون كاتبين يقول أعلم أقرب إلى الواقع هذا فشوفه صحيح الأعلمي لا تقاسي الأقرب إلى الواقع إنه الواقع إحنا نعرف تصنع الأعلم لا ليس بالضرورة أن يكون الأعلم هو الأقرب للواقع الأقرب للواقع هو أكثر احتياطا واضح؟ المحتاط بده أقرب للواقع بس الأعلم ربما الأعلم لكثرة علميته شنو؟ يقارب الاحتياط ما واضح أنه أنت ليش خالف الاحتياط؟ يقول لي أني أنا شفت الحكم الظاهري فيها فربما الأعلم هو أبعد الناس عن الواقع ليش؟ لكثرة علميته وكان موضع طب شو معنى كثرة علميته شنو؟ لأن غالبا إذا يخالف موارد الاحتياط يكون أقرب إلى أبعد إلى الواقع وهي أصلاً أبعدية والأقربية ما معروفة لأن اسمها الواقع ما نعرفه لكن إحنا بلحاظ ما هو الأقرب للاحتياط والأبعد عن الاحتياط ربما نعلم يقال الاحتياطات صحيح؟ فيكون هو أبعد عن ما يحتمل أنه الواقع بالعكس أن الواحد مجتهد في أول طريقة يشتي يعني بعد مجتهد في يعني بداية اجتهاده ربما يلتزم بكل المفاصل بكل الاحتمالات الاحتياطية بكل الأحكام الاحتياطية يلتزم بها ويكتب بالاحتياطات يكون يقول هذا أقرب للواقع ليش؟ لأن دائما الأحوط هو أقرب للواقع بل هو الواقع من فات الاحتياط المفروض هو يصيب الواقع دائما يقول لأنه آمن من الغير في الخطأ ولأن فتوى حجة قطعا واضح ليش حجة قطعا؟ لأن دوران الأمر بين التعيين والتخليق كما شرحنا قبل قبل بخلاف غير الأعلم فإن خنجية فتوى مشكوك فيها ليش مشكوك فيها؟ أنه يجب علينا تقليد الأعلم أو يجوز تقليد الأعلم وغيره فالأصل شنو؟ أقوى التعيين فيبقى متيقن الحجية ويطرح مشكوك الحجية لما علمت في بحث الحجية أن الشرك وحجيته في الحجية مثل قطعي لا أعلم تقدم مثل هذه القاعدة قلنا أنه أن القطع لا يخالجه الشرك فلو دخله الشرك بطلت حجيته وأن حجية الحجية لا ينبغي أن لا يشوبها الشك لأن الشك في حجية الحجة مسابقة لماذا؟ مسابقة لعدم الحجية فإحنا مجرد نشك أنه هو يجب تقليل أعلم لغير الأعلم هذا غير الأعلم صار مشكوك فإحنا ما نقلده دليل بسيط هذا أيوه يجب تقليل الأعلم زين ثالثا اشتراط الحياة في المفتي في المسجد اختلفوا في كون الحياة شرطا في المفتي على أقوال نسبة إلى المشهور اشتراطها فيه مطلقا المشهور يقول يشترط الحياة في المجتهد مطلقا يعني في مقابل ابتداء أو بقاء عمل لم يعمل وقيل بعدم اشتراطها مطلقا أيضا لا يشترط الحياة يعني يستقبل الأموات ابتداء وبقاء كما عليه المحدثون الأخباريين ونسب إلى المحقق أيضا في أجوبة المسائل إلى ذلك بعض محقق الشيخ بعض الشرايع وقيل بالتفصيل بين التقليد الابتدائي والاستمرار وهذا هو الذي الان معهود عندنا الاغلب يعمل به انه يفرض التقليد الابتدائي للميت ما يصير التقليد الاستمرار للميت جائز التقليد الابتدائي لابد ان يشترط فيه الحياه بخلاف الاستمرار وانها شرط في الاول يعني الحياه شرط في التقليد الابتدائي دون الاستمرار والحق انه لا يصح نصنف بعد رايه من اسرائيل الراي الاول لا يصح تقليد الميت بحال لا ابتداء ولا التزامة من البطيس سأله أحد الأخوة قال له هل يجوز تقليد الميت؟ قال له لا يجوز شف. قال أحد أخوان يقول سأفكده قال لي لا يجوز تقليد الميت لأن المرجعية قيادة أي يقولنا الميت من دون طرائق الشيخ ها؟
كم سنة قال إذا طبقت رأي صدق على قبر المين تنزل لجوطين صدق؟
اي نعم زين. أدلة أطبع من خطاء هذا دليل خطابي، هذا دليل خطابي، لأن احنا بالمسائل المستحدثة نرجع للحياة واحنا ليس كلامنا إسرائيل كلامنا دليل، المدار هو مدار الدليل، هذا أجيبه خطابي ولازم هو جواب أجيبه خطابي للعوام، هذا يجيب لهم دليل بس هو دليل لطيف، يعني دليل لطيف، يعني هنا بين طلعة الإنسان لما يتعامل ويا الجميع يقنع الجميع كل من بمستوى واضح، لما يواجهنا العامي اللي ما يعرف استدلال ما عنده يعطي استدلال، فأجاوب جواب خطابي اسكتبه بخلاف المستدل أجاوب جواب محل استدلال. المهم أجل
الشيخ دعوة إلى أول
الشيخ نعم يقول لا يجوز تقليد الميت أبدا لا بقان ولا فدان. نعم استدل على الاشتراط، يعني اشتراط الحياة في التقليد الابتدائي، من غير المشهور يقول الابتدائي فقط نشترط فيه الحياة بأمور منها الإجماع المدعى في كلمات جملة من الألعاب مثل الشهيد، يعني الشهيد الأول وأغراضه، فإحنا قلنا أن هذا الإجماع دائماً مبتلى بأنه إجماع ربما يكون إجماع مدرسياً وإجماع يعني مشكل في أنه هل يكون حجة تشفع غير مأخوذ أم لا، هو إجماع.
نعم
هذا الاستدلال على اشتراط الحياة في التقليد الابتدائي
يعني
أي المشهور، هذا المشهور لا مسه بين المتأخرين أنه يشترط الحياة في التقليد الابتدائي نعم إيه. فيقول هذا الإجماع. ثانيا إن الآيات والروايات التي دلت على حجية فتوى المجتهد موقوع تقدم قلنا أنه فتوى المجتهد حجة وجواز رجوع العام إليه، تقدم هاي الأجل قبل شيء ذكرنا يجوز أطلع عملية التقليد جواز التقليد، يقول هاي النصوص ظاهرة في اعتبار الحياة في المجتهد شلون؟ يقول فإن ظاهر قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، يعني يقول أهل الذكر موجودين وسألونهم، وهو اتصاف المسؤول بكونه أهل ذكر والعلم وأهل علم عند السؤال، ومن الواضح عدم صدق هذا العنوان على الميت لا يطلق عليه.
نعم من ظاهر الآية إذا الشيخ ما يكون مثل لأن الآية يقول فاسأل صحيح في الأحياء،
هو هذا كلام، نعم هو هذا كلام الشيخ. نعم فاسألوا أهل الذكر، المراد هي فاسألوا شنو يعني أخذوا منهم العلم غير وأخذوا العلم موشي وأخذوا العلم انطبق حتى على أخذ العلم من الكتاب، لهذا واضح شلون؟ فكأنك عندما تقرأ كتاب الطوسي قلت فأتوا الطوسي وأجار، بمعنى شنو؟ بمعنى أنك أخذت منه العلم واضح؟ إذا وجدت جواب سؤالك عنده فكأنك سألته وأجار، يمكن الانطباق. ثالثا لو جاز تقليد الميت وجب تقليده على مين؟ ها اشكال حلو، يقول احنا نقلد الموتى كن نقلد اعلى من الموتى على القاعده اللي تقول تقليد الاعلم، والتالي يعني تقليد الاعلم من الموتى باطل فيكون المقدم مثله. بيان ملازم ليش؟ بيان ملازم واضح، احنا اذا وجد تقليد الموتى جاز تقليد الموتى كن نطبق عليه القاعده وهي انه يجب تقليد الاعلم، فاحنا لازم نقلد الاعلم من الاموات ومن الاحياء، هم لم يعهد عندهم لم يعهد الملازم تقلد أعلى من الأموات، يقول وبيان الملازم إننا نعلم ولو إجمالا بمخالفة بعض الأموات مع البعض الآخر منهم في الفتوى. طبعا شرط من شروط وجود تقليد الأعلم، شرط من شروط وجود تقليد الأعلم شنو؟ لكي يكون واجبا لابد أن تعلم بالخلاف بين المجتهدين الذين أحدهما أعلم والآخر، أما مع اتفاقهم لا يجب تقليد الأعلم. ليش؟ لأن الأعلم ليس مرادا تقليد بذاته، مراد الوصول للفتوى، وبما أن فتاوى الجميع واحدة فلا يحتاج تقليد الأعلم. فيقول هم الموتى هم متخالفين بنا فيما بينهم؟ يقول نعم. يقول إذن وقد علمت أن مفاد الأدلة الاقتصار على فتوى الأعلم حقوقا في صورة الاختلاف، فإذا ينحصر جواز تقليد بأعلم الأموات ما لم يكن في الأحياء من هو أعلم منه ومثله، أما بطلان التالي فلأن ضرورة المذهب قاضية بذلك بأنه لا يجب تقليد الأعلم من الأموات، لأن الالتزام بحصر جواز تقليد بأعلم الأموات يشبه مسلك العامة الحاصرين منصب الفتوى في أشخاص معينين وهم رؤساء المذاهب الأربعة، يقول بحثنا نصير مثل ذولا الباقين على أبو حنيفة إلى الآن والباقين على شو اسمه على الله كذا، إحنا نجاوب نقول لا إحنا مو إحنا لا نقام مثلهم، إحنا المذاهب العالميين حتى هم الآن يعترفون أنهم يوجد منه أبرز وأعلم من أبو حنيفة من أبي حنيفة وغيره. الفكرة فكرة أعلمية، فإذا كان الشيخ الطوسي أعلم من الأموات وأعلم حتى من الأحياء ليش ما قال تقليده؟ واضح؟ لأن على الأقل ينطبق عليه ما تقدم من أنه أشوف أن الشيخ الطوسي أقلده لو أقلد يستوي مخير بين الطوسي وبين كثير من المجتهدين الآن، شوفوا المفروض أنا على قاعدة أقلد شنو؟ الشيخ الطوسي. هذا كان كلامنا وين في التقليد الابتدائي؟ زين التقليد الاستمراري البقائي يجب الحياة، هل يجب اشتراط الحياة؟ هل يشترط الحياة؟ يقول أما التقليد الاستمراري فقيل بجوازه مطلقا، يعني مطلقا شنو سواء كان يجوز تقليد الميت دائم نعم مطلقا في مقابل في مقابل رأي سيأتي في آخر الكلام وهو رئيس الدخول اللي يقول يجوز البقاء شوكت في المسائل التي تعلمها ولم ينسها، أما في المسائل التي لم يتعلمها أو تعلمها ثم نسيها فإنه يرجع إلى الحي. هذا رأيي يقول مطلقا لا يقول ما فرق أنا في المسائل التي تعلمها أو لم تعلمها، يقول فقيل بجوازه مطلقا ما رح مطلقا في قبال أي شيء في قبال التفصيل الذي يذكره سيأتي ذكره لعدم شمول شيء من الأدلة المتقدمة. يقول هذه الأدلة اللي ما تجوز التي لا تجوز تقليد الميت ما تشمل هذا المورد، تشمل ما تشمل تقليد البقاء فيجوز تقليد الميت بقاء، وقيل بعدم جوازه مطلقا لرأي المصنف لا يعني نعم تقليد الميت بقاء هم يجوز مطلقا مطلقا ايضا في قبال التفصيل، وهذا يسمى المصنف ايضا ما يجوز تقليد البقاء والابداع ايضا مطلقا. وقيل هذا رأي السيد الخوي بانه ان كان عالما بفتاوى الميت ولم ينسها، يقول إذا كان عالم بفتوى الميت وما ناسيه والتقليد هو العمل بفتوى الميت، التقليد شنو؟ العمل بفتوى المجتهد، هو عالم بفتوى المجتهد فيطبق عليه ماذا؟ ما دام عالما يطبق عليه يأخذ بفتوى الميت، يطبق بفتوى الميت، لم يذكر العمل فقط أي مو هو عند السلف هو العمل، نعم هو أول شيء يقول قلادة مو هالشيء، يقول أنا أعلم بفتوى الميت، أما لو نسيت فتوى الميت، إذا نسيت فتوى من راح أفتح كتابه أو أقرأ الحكم أو أنه ما تعلمها وأقرأ الحكم يقول كأنه يصير شائبة أنه هذا تقليد جديد، لأن قلت لم تقلده في هذه المسألة لأن تقليده العمل أنت ما عملت في هذه المسألة، واضح؟ سيشوفوا إيش يقول، يقول فيجوز البقاء وإلا شو يعني وإلا؟ وإن لم يكن عالما من فتاوى الميت أو عالما ثم نسي فلا، يعني شنو فلا؟ فلا يجوز البقاء. ليش؟ يقول لأنه يتحقق تقليد ابتدائي هذا، وهذا هو مختار بعض الأعظم وهو السيد الفوري رحمه الله الحنفية. قال المصنف فليكن هذا آخر ما عرضنا وضعه في هذه الرسالة، نسأل الله أن يمد بها المستغلين وهو الموفق والمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله.